الله تعالى عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتول من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده في التور فغسل وجهه ثلاثة ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، الثور شبه الطس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن زيد وفيه وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن يحيى المازني أنه قال عن أبيه أنه قال: شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه فغسل من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه فمضمض ثم أدخل يديه في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات ثم أدخل يده فمسح في التور فغسل وجهه ثم أدخل يده فغسل يديه ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه بدأ بمقدم رأسه مسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر من غرفة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع بهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا الحديث في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم. وبناء على ذلك، فإن مناسبة ذكر حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه هذا هي نفس مناسبة ذكر حديث عثمان رضي الله عنه في كتاب الطهارة، فكلا الحديثين دلا على صفة الوضوء الكاملة، وأن الوضوء لما كان مشتركا مع غيره في مسمى الطهارة وجب أن يتكلم المصنف على هذين الحديثين بذكرهما في هذا الموضع. وقوله رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه شهد عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد، في هذه العبارة أمران: الأمر الأول فيها دليل على حرص التابعين على التفقه في الدين وحرص السلف الصالح رحمهم الله على معرفة أحكام الشريعة، فالوضوء كما هو معلوم من الأمور البديهية المعروفة عند كثير من المسلمين، بل إنه كان الغالب في ديار المسلمين لا يبلغ الرجل منهم مبلغ الرجال لا يبلغ أحد منهم مبلغ الرجال إلا وهو عالم بوضوئه وكذلك بغسله من الجنابة، ومع ذلك يقف هذا التابعي على كبر سنه ورفعة على كبر سنه يسأل هذا الصحابي عن الوضوء ومن هذا يتبين على أنه ينبغي أن يكون في الإنسان حرص على اتباع السنة والتفقه في الدين، وأن الإنسان يسأل عن صفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثاني فهو السؤال الذي سأل به هذا التابعي ذلك الصحابي، ففي روايات في الصحيح أنه قال له: أتستطيع أن تريني وضوء رسول الله؟ وفي هذا أسلوب الأدب مع أهل العلم، فإنه لما أراد أن يعرف كيف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له افعل لي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تأدب معه فقال: أتستطيع أن تريني ترفقا وتأدبا مع العالم؟ وأخذ العلماء من هذا دليلا على أنه ينبغي التأدب مع أهل العلم في السؤال والخطاب. وفيه دليل على أن الإنسان إذا سأل عن عبادة أنه ينبغي أن يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فهذا من فقه التابعين، فقد كان بالإمكان أن يقول له: كيف أتوضأ؟ أو كيف الوضوء الكامل؟ لكن لما كانت القلوب متعلقة بالسنة وبمحبة متابعة النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي على السائل إذا سأل في عبادة عن صفتها أن يسأل أول ما يسأل عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك العبادة حتى في زمانها وأوقاتها. وفي الصحيح من حديث أبي المنهال سيار بن سلامة رحمه الله أنه دخل على أبي درة الأسلمي رضي الله عنه وأرضاه فقال له: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ لم يسأله ما هي أوقات الصلاة، ولكن سأله ما هو هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة. ومن هذا يتبين على أنه ينبغي على المسلم أن يكون حريصا أول ما يكون في فقه العبادات ومعرفة أحكامها عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء تلك العبادة، سواء كانت قولية أو كانت فعلية أو كانت جامعة بين الأمرين. يقول: سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: أتستطيع أن تريني؟ فعلى هذه الرواية التي ذكرها المصنف ظاهرها أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه دعا بالوضوء لكي يعلمه بالفعل ولم يعلمه بالوصف والقول. وقد تقدم في حديث عثمان رضي الله عنه أن تعليم الناس بالفعل وتعليم الطلاب بالفعل أبلغ في البيان والإيضاح، فإذا كان الشيء يفعل أمام الإنسان على الصفة الشرعية فإنه أمكن لتصوره أكثر مما لو حكي له بالقول، لأن القول يأتي بألفاظ محتملة ولكن الفعل لا يحتمل كحال دلالة الألفاظ. سأل عبد الله بن زيد وهو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد الأنصاري وهو غير عبد الله بن زيد المؤذن صاحب الذي وقعت له قصة الأذان مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عبد الله بن زيد فدعا في الرواية فدعا بتور من ماء، فدعا أي عبد الله بن زيد ودعا بمعنى طلب إحضارا، فطلب عبد الله رضي الله عنه إحضار تور من ماء. ثم انظر رحمك الله إلى حرص هذا الصحابي رضي الله عنه على السنة، فإن عبد الله رضي الله عنه دعا بتور من ماء، فينشأ السؤال: لماذا قال بتور؟ ولماذا خص التور؟ مع أنه كان بالإمكان أن يدعو بالإبريق أو يدعو بالإناء مطلقا، ولكن لما كان عبد الله رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من تور بلغ السنة حتى في صفة الآنية التي توضأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أمانة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على تبليغ السنة وتبليغ هذا الدين كاملا، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير ما جزى أصحاب رسول عن صحبه عن مصاحبته. فدعا بثور من ماء، والثور فسره بالطش أو ما يسمى في عرف العامة الآن الطش. وكذلك من العلماء من قال إن الثور يكون من يكون كالقدر، إناء كالقدر، ومنهم من قال إنه يكون من الصفر خاصة أو الصفر، وهما لغتان الصفر والصفر، وهو النحاس. يقول رضي الله عنه: فدعا بثور من ماء، أي ثور فيه ماء، فأفرغ فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إجمال قبل البيان، يعني فعل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. فهذه العبارة جمعت جميع ما جاء بعدها، ثم قوله فأكفأ، أي تفسيرا لذلك الوضوء الذي فعله رضي الله عنه وأرضاه. فأكفأ، الإكفاء هو الصب وإمالة الإناء إلى الجهة التي يراد سكب الماء إليها. فأكفأ على يديه فغسلهما ثلاثا. وفي هذا دليل كما تقدم لجماهير العلماء على أنه من السنة للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يبتدئ بغسل يديه قبل إدخالهما الإناء، سواء كان ذلك من نوم الليل أو نوم النهار أو مطلقا. فإنه يستحب للإنسان أن يبتدئ بغسل يديه، وقد بينا العلة في ذلك من أن الإنسان ينقل الماء للأعضاء أثناء غسلها بكفيه، فلا بد أن تكون نقية على أصلها من الطهارة. فأكفأ على يديه فغسلهما من التور فغسلهما ثلاثا. قال: ثم أدخل يده في التور، ثم أدخل يده في التور، لأن التور كما هو معلوم إنما يمكن للإنسان أن ينتزع منه الماء بالاغتراف، بخلاف الآنية الأخرى كالإدريق ونحوه فإنما يصب صبا. لذلك إن تيسر للإنسان أن يتوضأ يصيب السنة بالاغتراف لأنه أبعد عن الإسراف. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في التور لأنه أمكن في حفظ الماء، بخلاف ما لو إذا أمال على يده، وإنما أمال في أول الوضوء لمكان الحاجة خشية تلويث ذلك الماء كما تقدم. فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات. تقدم تعريف المضمضة وتعريف الاستنشاق والاستنثار. وفي قوله رضي الله عنه وفي قوله رحمه الله ثلاثا بثلاث غرفات احتج به جمهور العلماء على أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون من كف واحد كما تقدم بيانه، وأصرح منه من كف واحدة وهي الرواية التي ثبتت في طرق حديث عبد الله بن زيد الذي معنا. فيمضمض الإنسان ويستنشق من كف واحدة مرة ثم المرة الثانية والثالثة، بخلاف ما جرى عليه كثير من الناس من الفصل بين المضمضة والاستنشاق. وأقوى الأقوال وأصحها وأقربها إلى السنة ما تقدم من أن الإنسان يجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة. وحديث عبد الله هذا صريح، لأن قوله بثلاث غرفات يدل على أن كل مضمضة واستنشاق حصل من كف واحدة دفعة واحدة، إذ لو كان يغسل بين تلك الأشياء تلك الحالات لكانت ست غرفات ولم تكن ثلاث غرفات. يقول رحمه الله: ثم أدخل يده في التور فغسلهما إلى المرفقين ثلاثة، وكما تقدم أن السنة أن الأصل يقتضي إدخال المرفقين لأن الأصل أنهما من اللذين. ثم قال رحمه الله: ثم أدخل فمسح أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر. هذه اللفظة وهي قوله فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة فيها دليل لجمهور العلماء لما ذهبوا إليه من أن السنة أن الإنسان إذا أراد أن يمسح رأسه أن يمسحه مرة واحدة ولو كانت بقية الأعضاء قد غسلها ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث غسل الأعضاء غير الرأس ما عدا الرأس جمع لها بين الثلاث والاثنتين، وأما الرأس فإنه مسحه مرة واحدة. وقلنا إن هذا هو أصح الأقوال وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعية الذين يقولون بمشروعية تكرار مسح الرأس احتجاجا بقوله صلى الله عليه بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، لأن هذا الحديث الذي احتجوا به على تثليث مسح الرأس المراد به حديث عبد الله بن زيد الذي معنا، والمراد به أنه توضأ مرة مرة أي غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، وهذا لا يدل على أن المسح يكون ثلاثا، ولأن الإنسان إذا حلق رأسه فمسحه ثلاثا كان غاسلا لرأسه لا ماسحا عليه. ثم قال رحمه الله: ثم غسل رجليه. وقد تقدم بيان حد الإجزاء وما ينبغي على المتوضئ أن يغسله من الرجلين، وقوله فأقبل بهما وأدبر. للعلماء في هذا الحديث وجهان: الوجه الأول أن قوله في مسح الرأس أقبل بهما وأدبر المراد أن يبتدئ من أول الرأس ويدبر إلى آخر الرأس ثم يقبل على أول الرأس، وهذا هو قول الجمهور. والقول الثاني أن المراد بقوله أقبل بهما وأدبر يعني أن يبتدئ بآخر الرأس حتى يأتي إلى مناي أصول شعره ثم يرجع إلى آخر الرأس، وأصح الأقوال القول الأول. والسبب الذي دعا بعض العلماء أن يقول إن قوله فأقبل بهما وأدبر يقولون إن أقبل معناه أنه جاء إلى قبالة وجهه، لأن العرب تسمي الشيء تصفه بكونه عن قبل إذا جاء من لقاء الوجه يعني قابل الشيء من وجهه، فالأصل يقتضي في الإقبال أن يبتدئ من آخر الرأس لا من أوله، وأدبر أي جاء من دبر الرأس. وبناء على ذلك ترجح قول من قال وأدبر أي ذهب إلى دبر الرأس، وأصح الأقوال ما تقدم من أن السنة أن يبتدئ بأصل الشعر ثم يرجع إلى أقفاه ثم يرده إلى أوله، لأن هذه الرواية صريحة بذلك في قوله رحمه الله بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وأما قولهم إن قوله عليه الصلاة والسلام أقبل بهما وأدبر يدل على أن الإنسان يفعل الإقبال لآخر الرأس إلى أوله، والإدبار بالرجوع مبني على أن الراوي قصد الترتيب، يعني أنه ذكر الإقبال لأنه حدث أولا والإدبار لأنه حدث ثانيا، والصحيح أن الراوي لم يراعي الترتيب، وأن مراده أن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه جمع بين الأمرين بين الإقبال والإدبار، وهذا هو أصح الأقوال. والعرب تقدم، فقد يقول قائل لماذا قدم الإقبال على الإدبار؟ وجوابه أن العرب في التعبير تقدم الإقبال على الإدبار، ومنه قول امرئ القيس بكر مفر مقبل مدبر معا كجنود صخر حطه الصيل من علي، فذكر الإقبال قبل الإدبار، وهذا معروف في اللسان أنهم يقدمون الإقبال على الإدبار، وإن كان الإقبال يقع بعد الإدبار. إذن فقول الراوي إنه أقبل بهما وأدبر ليس المراد به حصول الإقبال أولا بالعكس ثم الإدبار ثانيا بردهما إلى القفاء، وإنما المراد حكاية الحال مطلقة بغض النظر عن الترتيب. وفي هذا الحديث من قول مع صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على حديث عثمان في جواز أن يغسل الإنسان بعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وأن الإنسان مخير في ذلك، وأنه إذا ابتدأ غسل بعض الأعضاء ثلاث مرات لا يلزم بالتثليث في الباقي، بل الخيار له كما هو مخير في ابتداء وضوئه أن يغسل ثلاثا ومرتين وواحدة. فأعلى الكمال ثلاث مرات، أعلى الكمال ثلاث مرات، وأوسطه مرتان، وأقد قدر الإجزاء مرة ومرة واحدة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت